يفسر عاملا. إذن الثاني مرتب على الأول. إذا كان ما بعد أداة الشرط لا يعمل فيما قبله إذن لا يفسر عاملا، فيكون زيد مرفوعا على الابتداء ولا يجوز نصبه، لأننا لو نصبناه لنصبناه بفعل محذوف يفسره المذكور، وما بعد أداة الشرط لا يعمل فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. وزيد هل تضربه؟ اعرب زيد هل تضربه أنت يا عاد، اسم ولا حرف؟ نعم. طيب، لو أن الفعل تضرب تجرد من الضمير هل يعمل في الاسم السابق؟ لماذا؟ إذن على كلام المعترضين على هذا القسم أنه لا ينطبق عليه تعريف الاشتغال، لأنه لو تجرد الفعل من الضمير ما عمل في الاسم السابق. أما الذين يرون أنه من باب الاشتغال يقولون الأصل نعم أنه يعمل، ولكنه لم يعمل هنا لوجود المانع وهو هل. وزيد ما لقيته مثل هذا، لأن أداة النفي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. والأشياء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كثيرة، تصل إلى 10 أنواع: أدوات الاستفهام، وأدوات الشرط، وأدوات التحضيض، وأدوات العرض، ولام الابتداء، والأسماء الموصولة، ونحو هذا. قال: فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها، ولا يجوز نصبه، لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله. وإلى هذا أشار بقوله: كذا إذا الفعل تلا إلى آخره، أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إن تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما قبله. معنى تلا يعني وقع الفعل بعد شيء، أي بعد أداة مثلا، لا يرد معنى لا يرد لا يكون، لا يرد ما قبله يعني لا يكون ما قبله معمولا لما بعده، لا يكون ما قبله يعني لا يكون ما بعده عاملا فيما قبله. ومن أجاز يعني من النحويين عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال زيدا ما لقيت، أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر. إيش معنى بعامل مقدر؟ يعني من باب الاشتغال، أي تكون المسألة من باب الاشتغال، يعني الذي يجيز في غير باب الاشتغال. أين المثال في غير باب الاشتغال؟ أين المثال في غير باب الاشتغال؟ زيدا ما لقيت، ما إعراب زيدا؟ مفعول مقدم للفعل لقيت، لأنه على رأي هذا القائل يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. فالذي ينصب زيدا على أنه مفعول مقدم هل ينصبه في باب الاشتغال بعامل مقدر؟ أنتم ما فهمت كلام العقيل؟ إيه؟ قال: ومن أجاز، انتبه للعبارة وعلق عليها، ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها، أي في غير باب الاشتغال. فقال في غير باب الاشتغال: زيدا ما لقيته. هل هذا المثال من باب الاشتغال؟
لا،
ليس من باب الاشتغال، عدم وجود الضمير. إذن ما إعراب زيدا؟ مفعول مقدم، مفعول مقدم. الذي يجيز أن ما بعد هذه الأدوات يعمل فيما قبلها يجيز المسألة في باب الاشتغال، وهو معنى قول الشارح أجاز النصب مع الضمير. إذن قوله مع الضمير يعني في باب الاشتغال بعامل مقدر، أي بعامل مقدر يفسره ما بعده. إذن كأن الذي يجيز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها يجيز أن يفسر عاملا، لأنه إذا جاز أن الفعل يعمل جاز أن يفسر عاملا. فيقول زيدا ما لقيته، زيدا ما لقيته، تقدير ما لقيت زيدا ما لقيته، لأن المسألة أقول لأن المسألة ما في. وقول ابن عقيل ومن أجاز هذا يشعر بأن المسألة فيها خلاف، بأن من النحويين من يجيز أن يعمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها. فصارت الخلاصة أنه يجب الرفع في مسألتين. يلزم لا، على رأيه هو الآن أنه إذا كان ما بعد هذه الأدوات يعمل فيما قبلها يصلح أن يفسر عاملا، لأن تفسير العامل أهون من العمل. أقول أهون من العمل لأن اللي يعمل الآن هو العامل المتأخر اللي موجود بينه وبين المعمول المتقدم حاجز، ولا الذي سيعمل في باب الاشتغال هو العامل المقدر؟ إذن تفسير العامل أهون من العمل. هذا على رأي من يمنع. لكنه يقول أنا لا أريد أن زي أن كلمة زيد تكون من توابع جملة ما لقيت. أي فعل؟ إذا رفعنا، أنت الآن انتبه للمثال، إذا رفعنا اللي يقول أن الأدوات ذي لها الصدارة، يقول أنا أرفع زيد على أنه مبتدأ لأجل تكون جملة ما لقيت مستقلة وما بعد ما تقدم عليها، لأن ما لها الصدارة في جملتها. وين جملة ما؟ ما هي جملة ما كل الجملة؟ لا، جملة ما هي لقيت فقط، إذن لها الصدارة في جملتها. أي فعل؟ على رأي الذي يقول لها الصدارة يقول أنا ما أجيز نصب زيد، لأني لو أجزت نصب زيد لمعنى صار المعنى أنني قدرت فعلا يفسره الفعل المذكور، إذن ما صارت ما لها الصدارة. أما فهمت؟ لكن اللي يجيز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها مؤدى كلامه أنه ليس لها الصدارة. أقول مؤدى كلامه يعني الآن اللي يقول زيدا ما لقيت كيف يعرب زيدا؟ مفعول مقدم لقيت. إذن صار معنى هذا أنما ما صار لها الصدارة في جملتها، لأن أصل الجملة ما هو؟ ما لقيت زيدا، الآن لها الصدارة. فإذا قدمنا زيدا ما صار لها الصدارة. فالقائل الثاني هذا يقول أنا لا أقول أن الأدوات هذه يلزم أن يكون لها الصدارة. أما ظهر لك هذا معنى قوله وإن تلا السابق. مراد بالسابق هو المشغول عنه. نعم، ومن أين أخذنا أنه هو المشغول عنه؟ من ثاني بيت في الباب، فالسابق أنصبه. إذن دل على أن ابن مالك إذا ذكر السابق يريد به ماذا؟ المشغول عنه، بدليل البيت الثاني. وقول تلا بمعنى وقع، وإن تلا السابق ما بالابتداء، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، ويصير المعنى وإن وقع المشغول عنه بعد الذي يختص بالابتداء، أو تلا الذي يختص بالابتداء. أمر علينا الذي يختص بالابتداء إذا الفجائية، قال فالرفع التزمه أبدا، يعني ليس لهذه المسألة مستثنيات بل يجب الرفع دائما. هذا الموضع الأول. الثاني قال كلا كذا إذا تلا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. البيت هذا من الأبيات نعم اللي فيها شيء من التعقيد، فيها شيء من التعقيد. كذا إذا كذا إذا الفعل تلا ما، ما هنا مراد به شيء، ما لم يرد ما قبل أي ما قبل ذلك الشيء، معمولا لما بعد يعني لما بعد ذلك الشيء. في ضمائر البيت هذا فيه ضمائر، فيكون التقدير كذا أي يجب رفع الاسم السابق إذا كان الفعل المشتغل بالضمير قد وقع بعد إيش؟ بعد لفظ لا يرد ما قبله معمولا لعامل بعده. هذا معنى البيت. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. والمقصود بالفعل الآن ما هو؟ المشتغل بالضمير. يعني لاحظ أنه الآن بالموضع الأول الحديث عن ماذا؟ عن المشغول عنه، لكن في البيت الثاني الحديث عن الفعل المشغول، أو لا الحديث عن الفعل المشغول. نعم كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد يعني وقع بعد لفظ لا يرد ما قبل ذلك اللفظ معمولا لما بعده. هذا هو معنى البيت. ثم قال واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. قال هذا هو القسم الثالث وهو ما يختار فيه النصب. فذكر ثلاثة مواضع يجوز فيها الرفع ويجوز النصب، ولكن النصب أرجح. قال وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالأمر والنهي والدعاء نحو زيدا اضرب وزيدا لا تضرب وزيدا رحمه الله، فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار النصب. أنت تعرف أننا لو رفعنا زيد فعلى أنه مبتدا وجملة اضربه خبر، ويكون معنى هذا الإخبار بالجملة الطلبية. والإخبار بالجملة الطلبية وإن كان جائزا عند من يجيز لكنهم يعتبرونه خلاف الأصل، خلاف الأصل، لأن الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب، والجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب. إذن يكون هذا مخالفا للأصل، لأن الأصل أن تقول مثلا زيد قام لأجل تكون الجملة محتملة للصدق والكذب. لكن إذا قلت زيد اضربه كما يقول البلاغيون أن الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق ولا الكذب، يعني لا يصح أن يقال لقائلها إنك صادق أو إنك كاذب. إذن الرفع يجوز ولكنه مرجوح. لماذا؟ لأنه مخالف للأصل، مخالف للأصل، لكن الجواز يجوز، فيترجح النصب، فنقدر فعلا ينصب الموجود، ويكون التقدير اضرب زيدا، إذن لماذا ترجح النصب هنا؟ لماذا؟
طيب.
لأن الجملة الإنشائية طيب صحيح. ابن عقيل كما تلاحظون مثل بثلاثة أمثلة، وهذا التمثيل له غرض، لأن الأمثلة الثلاثة مختلفة، فإن المثال الأول الفعل دال على الطلب بذاته، يعني الفعل هو نفسه فعل طلب، والثاني الفعل لا يدل على الطلب ولكنه قرن بأداة تدل على الطلب. أما المثال الثالث فقد قصد به ابن عقيل أن الطلب قد يكون بالخبر، لأن جملة رحمه الله كما يقول البلاغيون خبرية لفظة إنشائية معنى. وعلى هذا نقول إن قول ابن مالك بعد فعل ذي طلب قبل فعل ذي طلب يشمل ماذا؟ يشمل الفعل الذي هو طلب والفعل المقرون بما يدل على الطلب، ها؟ كما يدل على كما يشمل الجملة الطلبية لفظا ومعنى، أو الجملة الخبرية لفظا الطلبية معنى. فهمتم هذا أنتم؟ واضح؟ طيب. زيد رحمه الله اعرب
زيدا
على النصب زيدا رحم الله نعم رحمه فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل نعم. طيب لو قلنا أنت زيدا غفر الله له أعلم سنت، ولماذا لا نقدم من المذكور؟ أي نعم، والاسم السابق نعم يستدعي فعلا متعديا بنفسه. أي نعم، إذن مثل زيد رحمه الله يقدر من جنس المذكور، أما مثل زيدا غفر الله له فهذا يقدر فعلا أو يقدر فعلا مناسب ينصب المتقدم. قال وكذلك هذا الموضع الثاني يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام نحو أزيدا ضربته بالنصب والرفع والمختار النصب، لأن أداة الاستفهام يغلب أن يليها الفعل فيناسب هذا أن ينصب الاسم السابق لأجل أن يكون التقدير أضربت زيدا. ومنه قول الله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا منا واحدا نتبعه. اعرب أنت نعم التقدير نعم أنا أتبع بشرا. طيب نتبعه منا صفة لبشر أي يعني بشرا كائنا منا. طيب نعم أي نعم نعم. الثالث قال وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم، نحو قام زيد وعمرا أكرمته، فيجوز رفع عمر ونصبه والمختار النصب. لماذا؟ تعليل، قال لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية. نعم، قام زيد وعمرا أكرمته، عمر لو رفعته لكنت تقول عمر مبتدأ وجملة أكرمته خبر، فيكون هذا من باب عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية اللي هي جملة قام زيد، ها؟ ويكون هذا من باب عطف جملة عمر أكرمته، يكون عطف جملة اسمية على جملة فعلية. نعم، إيه، من باب عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، يعني من باب عطف جملة لا محل لها من الإعراب على جملة لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة. أما النصب فإنك تقدر عاملا للاسم ويكون التقدير قام زيد وأكرمت عمرا، ويكون من باب عطف جملة فعلية على جملة فعلية وفيه تناسب. هذا هو الذي رجح النصب، وهذا هو الذي رجح النصب. ولهذا اشترطوا ألا يوجد فاصل، يعني قال إيش؟ ولم يفصل بين العاطف، يعني حرف العطف والاسم، أي اسم المشغول عنه. إيه، قال ابن عقيل فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء. يعني الآن انفصلت الجملة الثانية عن الجملة الأولى، والقاعدة إنه إذا لم يتقدم شيء مثل ما ذكرنا في أول باب الاشتغال يختار الرفع، لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، نحو قام زيد وأما عمر فأكرمته، وأما عمر فأكرمته، فيجوز رفع عمر ونصبه. يعني جواز الوجهين ثابت لكن الاختيار سيختلف الآن فيختار الرفع. قال والمختار الرفع كما سيأتي، يعني في مواضع الاختيار الرفع. لماذا؟ قال لك لأن أما تقطع ما بعدها فيكون ما بعدها مستأنفا، فيكون ما بعدها مستأنفا. طيب، لكن لو وجد مرجح للنصب، يعني لو قلنا قام زيد وأما عمر فأكرمه، ها؟ هنا يترجح النصب لأنه وقع قبل فعل ذي طلب، إذن يكون كلام ابن عقيل هنا مطلق، يكون مطلقا، ويكون المعنى أنه إذا فصل بين العاطف والاسم بفاصل أنه يترجح الرافع، إلا أن يوجد ما يرجح النصب، كأن يكون الفعل المتأخر دالا على طلب. قال وتقول، يعني على النصب، قام زيد وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه، فيختار النصب كما تقدم لأنه وقع قبل فعل دال على طلب. إذن كلامه الأول أطلق، فقيده بما إذا لم يوجد ما يرجح النصب، وعلى هذا فلا يكون وجود الفاصل مرجحا للرفع مطلقا، بل كما قال ابن عقيل انه اذا وجد ما يرجح النصب ترجح النصب وان كان الفاصل موجودا، يكون ايه نعم يعني نقول انه فات مرجح فجاء مرجح اخر. ما المرجح الذي فات؟ فلما حصل الفاصل ما امكن العطف، ولكن ترجح النصب لوجود مرجح آخر، لوجود مرجح آخر. ولهذا لو قلنا قام زيد وعمرا أكرمه ترجح النصب وقوي، لماذا؟ لوجود مرجحين، الأول الطلبية والثاني العطف. كيف الفصل بأما؟ الآن جملة مستأنفة، إذن لا تنظر إلى ما قبل أما، انظر إلى أن الجملة عمرا أكرمه، وأنت لو قلت عمرا أكرمه ترجح النصب. إذن قضية الفصل بأما هذه لا علاقة لنا بها الآن، لأن ما بعدها صار جملة مستأنفة، فلما وجد مرجح للنصب رجحنا النصب، ولولا المرجح لترجح الرفع. كأنه ليس موجودا. نعم. لا، ما هم ما اعتبروها من الأدوات التي لها الصدارة. أقول ليست من الأدوات، لكن الظاهر على أساس أن ما بعدها معمول لها، لأنها هي أداة شرط، وجملة أكرمه أقول هذا جواب أما. أي نعم. إذا ما دام أن الجواب ما يتقدم على الشرط لا يصلح أن يفسر عاملا. هذا معنى قوله واختير نصب قبل فعل ذي طلب، يعني اختار نصب المسؤول عنه إذا وقع قبل فعل دال على الطلب، وقد مر بنا المراد بالفعل هذا. وبعد ما إلاءه الفعل غلب، يعني إذا وقع المشغول عنه نعم بعد ما يغلب أن يليه الفعل. وبعد عاطف، يعني وقع المشغول عن بعد عاطف، يعني بعد حرف عطف بلا فصل، هذا القيد معطوف على ماذا؟ على معمول فعل مستقر أولا، يعني معطوف على جملة فعلية، والفعل هو المتقدم، والفعل هو المتقدم، لأن جملة قام زيد نعم معطوف قام زيد، الآن وقع المشغول عنه وهو عمر بعد عاطف بلا فاصل، بلا فاصل، وهذا العطف على المعمول السابق وهو زيد، والمعمول السابق تقدم عليه العامل، وهو معنى قوله مستقر أولا. ولهذا يستفاد من قول ابن مالك معمول فعل مستقر أولا إلى أنه لا بد أن تكون الجملة السابقة جملة فعلية، يعني لو كانت جملة فعلية لصار المستقر أولا ما هو الاسم، ما صار الفعل. لا، هو المقصود الصورة الظاهرة فقط، واللي هو العطف الآن في الرفع والنصب ما هو على المعمول، لأن الرفع على أنه مبتدأ والنصب ما يمكن العطف، لكن قصده الآن أنك إذا كانت المتقدمة، إذا كان المتقدم جملة فعلية، فإن الذي سيكون قبل المشغول عنه هو المعمول، هو المعمول. وإن تلا المعطوف، طبعا من الأمثلة على هذا الأخير في القرآن قول الله تعالى في سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. طيب الضابط هنا موجود، تقدمت جملة فعلية وهي جملة خلق الإنسان، ولم يوجد فاصل بين العاطف والاسم، العاطف الواو والاسم والأنعام. فإن كان هنا قراءة بالرفع فعلى أساس على أساس أن جملة والأنعام خلقها، يعني الأنعام مبتدأ وجملة خلقها خبر، ويصير عطف جملة اسمية على جملة فعلية. وإن نصبنا كما هي القراءة فعلى أساس أن الأنعام مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير خلق الإنسان وخلق الأنعام وخلق الأنعام. قال عن القسم الرابع: وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، فعطفا مخيرا. أشار بقوله فعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، يعني إلى جواز الرفع والنصب، وهو الذي تقدم أنه القسم الخامس. أين القسم الرابع؟ ما جاء القسم الرابع. ولماذا قدم الخامس على الرابع؟ لأن القسم المؤخر ضابطه سلبي ما عدا المتقدم، بينما جواز الوجهين على السواء ضابطه وجودي، فناسب أن يؤخر ترجيح الرافع ويقدم جواز الوجهين على حد سواء. لماذا أنت صالح؟ لماذا قدم القسم الخامس على الرابع؟ نعم أجب، ما في جواب. نعم، يعني هو ما عدا ما تقدم فناسب. قال: وضبط النحويون ذلك، يعني جواز الوجهين على حد سواء، بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء. وفسر الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل، نحو زيد قام وعمر أكرمته، زيد قام وعمر أكرمته. زيد قام تسمى جملة كبرى، وجملة قام تسمى جملة صغرى. طيب، إذن الآن عندي جملتان، عندي جملة اسمية كبرى وعندي جملة فعلية صغرى. جاء العاطف وهو الواو، وبعده المشغول عن وهو عمر. إن رفعت عمر فعلى أنه مبتدأ وجملة أكرمته خبر، فأعطف على ماذا؟ على الكبرى، أي أعطف جملة اسمية عمر أكرمته على جملة اسمية زيد قام. في تناسب جملة اسمية على جملة اسمية، هذا الرفع. إذن الرفع في مناسبة بينه وبين الجملة السابقة، في مناسبة. الثانية النصب، بأن أنصب عمر على أنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير زيد قام وعمرا أكرمته وأكرمت عمرا، فيكون العطف هنا على الجملة
الصغرى وهي الجملة نعم الفعلية، وعطف جملة فعلية على جملة فعلية هذا فيه تناسب. ولهذا قال ابن عقيل: فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر. ماذا يقصد بالصدر؟ زيد يقصد، وإذا رعيت زيد فعلى أساس أن جملة فعلية، على جملة اسمية، على أساس أن جملة اسمية. قال: ونصبه مراعاة للعجز، يعني إذا رأيت العجز فهو جملة فعلية، يعني المقصود بالعجز الخبر، خبر المبتدأ زيد، خبر المبتدأ زيد. هذا معنى جواز الوجهين على حد سواء. من الأمثلة قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل. والقمر قدرناه منازل. فقد قرأ بعض السبعة بالرفع، برفع القمر، والقمر على أساس على أنه مبتدأ وجملة قدرناه خبر، وتكون جملة والقمر معطوفة على جملة إيش؟ والشمس تجري، لأن الشمس تجري جملة اسمية كبرى وجملة فعلية صغرى تجري. أما القراءة الثانية فهي قراءة النصب، وهي اللي عندنا بالمصحف، إيه؟ والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه، ويكون هذا منصوب بفعل محذوف فسره المذكور والتقدير وقدرنا القمر، وقدرنا القمر، فيكون معطوف على جملة نعم تجري، عطف جملة فعلية على جملة نعم فعلية. مكي ابن أبي طالب القيسي في كتابه قراءات السبع ذكر أن اللي قرأ بالنصب ابن عامر من السبعة، قال: والبقية قرأوا بالرفع. وذكر غيره أن ابن كثير وأبا عمر قرأ بالرفع على الابتداء، والبقية قرأوا بالنصب. يعني من الذين قرأوا بالنصب كما في المصحف عندنا قراءة حفص عن عاصم، ها؟ ومكي ما ذكر هذا، يعني مكي قال إن اللي قرأ بالنصب ابن عامر والبقية قرأوا بالرفع، فأشكل علي هذا، أشكل علي هذا، لأن غيره صاحب كتاب النحو القرآني ذكر أن ابن كثير وأبا عمر وأبا جعفر ثلاثة. طبعا أبو جعفر ليس من السبعة كما مر علينا في باب نائب الفاعل، أبو جعفر هذا من القراء العشرة ممن زيدوا على السبعة، لكن ابن كثير وأبو عمر هؤلاء من السبعة. قال صاحب النحو القرآني إنهم قرأوا بالرفع على الابتداء، وقرأ بقية السبعة بالنصب، فما أدري هذا الاختلاف أشكل علي، فهل أحد منكم عنده علم أو تراجعون المسألة؟ حتى أني رجعت الكتاب التبصرة في القراءات لنفس مكي، نعم قال: قرأ الكوفيون وابن عامر بالنصب وقرأ البقية بالرفع. هذا الذي ذكر في التبصرة، وهو أيضا حتى في كتاب القراءات السبع قال: قرأ الكوفيون وابن عامر وقرأ البقية بالرفع، فما ذكر حفص، أقول ما ذكر حفصا ولا عاصما يدخل؟ ها ها نعم إذن يدخل. طيب يبقى لكن البقية، بقية القراء يعني من هم الكوفيون؟ حمزة وعاصم أي والكسائي، يعني هؤلاء كوفيون. طيب وقال قرأ الكوفيون وابن عامر، أي إذا كنون الآن أربعة الذين قرأوا بإيش؟ بالنصب. والبقية منهم ابن كثير وأبا عامر، ها؟ لا نافع من الرواة هم، ها؟ أي نعم فعلا نافع ثلاثة، لأن أخذنا أربعة فبقي ثلاثة، لكن نافع كوفي ما ذكر، هو أقول ما ذكر معهم. إيه لكن كتاب صاحب كتاب النحو القرآني قال قرأ ابن كثير وأبو عمر بالرفع، ما ذكر نافعا معهم، ها؟ فعلى أي حال يعني هو المهم أنها قراءة سبعية، قراءة الرفع وقراءة النصب، وهذا معنى قوله وإن تلا المعطوف، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. ما المراد بالمعطوف هنا؟ المشغول عنه، لأنه هو المعطوف سيكون، أقول المشغول عنه، نعم لأنه هو الذي وقع بعد حرف العطف. وقوله تلا فعلا مخبرا به عن اسم، يعني جملة اسمية خبرها جملة فعلية، قال فعطفا مخيرا. ثم قال في آخر الأقسام والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يباح. قال هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع، وقد مر علينا هذا في أول الباب. وضابطه قال وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء، وذلك نحو زيد ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار رفعه لأن عدم الإضمار أرجح من فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية وهو كثير. وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه على النصب قوله فارسا ما غادروهم الحمى غير زميل ولا نكس وكل. ففارسا وردت هذه الكلمة بالرفع، وردت بالنصب، نعم. قالوا ممن رواها بالرفع أبو تمام في ديوان الحماسة، وممن رواها بالنصب ابن الشجري كما ذكر ابن عقيل. فارسا ما هنا زائدة، وغادروا بمعنى تركوه في مكانه، ومعنى ملحمة أي نشب في الحرب فلم يجد مخلصا. والزميل هو الضعيف الرعديد الجبان، والنكس الذي هو الضعيف الذي لا يقصر، أو الذي يقصر عن النجدة والمساعدة، يعني لا يقدم نفسه للمساعدة والمعاونة. والوكل هو الذي يكل الأمور إلى غيره. إذن هو الآن يمدح هذا الفارس، ها؟ أقول يمدح هذا الفارس.
والشاهد في البيت فارسا، حيث أنه منصوب بفعل محذوف فسره المذكور التقدير غادر فارسا، وعلى رواية الرفع فهو مبتدأ. فالذي قال أن النصب لا يجوز يرد عليه بهذا البيت. قال: ومنه قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها، بكسر تاء جنات، يعني فهو جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة لأنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير يدخلون جنات عدن، هذا معنى قوله. والرفع في غير الذي مر رجح، يعني في غير الذي مر من المواضع السابقة يترجح الرفع. فما أبيح افعل ودع ما لم يباح، يعني ما جاز الصناعة النحوية افعل، وما لم يجز دعه واترك. وبهذا نكون قد نهينا الكلام على أحوال المشغول عنه. بقي الكلام على المشغول، وبقي الكلام على المشغول به، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. هذا البيت موضوعه البحث المشغول به، فإن المشغول به وهو الفعل على ما تقدم له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتصل بالضمير، وأنتم تعرفون أن المراد بالضمير هو المشغول به، ها؟ والمشغول به. فقبل أن ندخل في الحالات الثلاث، لك أن تنسب الحالات الثلاث للمشغول به اللي هو الضمير، ولك أن تنسب الحالات للمشغول اللي هو الفعل كما قلنا. فلنا أن نقول إن المشغول، ما هو المشغول؟ الفعل له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتصل بالضمير، الحالة الثانية أن ينفصل بحرف جر، الحالة الثالثة أن ينفصل بإضافة، وإن شئت قل بمضاف. هذه ثلاث حالات لأي شيء؟ للمشغول اللي هو الفعل. لك أن تنسب الحالات إلى ماذا؟ ها؟ إلى المشغول به، لكنك تنسب الحالات المشغول به اللي هو الضمير، فتقول أن الضمير له ثلاث حالات: إما أن يتصل بالمشغول اللي هو الفعل، وإما أن ينفصل عنه بحرف جر، وإما أن ينفصل عنه بإضافة. وإذا قلنا بإضافة يعني بسبب إضافة، ولا معروف أن الإضافة أن عامل معنوي، فإن أردت العامل اللفظي تقول بمضاف. فلو قلت مثلا: الضيف أكرمته، الضيف أكرمته، أنت أين المشغول عن الضيف؟ حكمه إيه؟ إيه؟ راجح ولا مرجوح ولا على حدث؟ ها؟ ها؟ على حد سواء أو في ترجيح؟ ها؟ لإيش؟ ولا عجيب؟ صحيح ما في مرجح لأحدهما؟ ها؟ أنت؟ لماذا؟ نعم، مثل ما مر علينا يترجح الرفع لأن النصب يحتاج إلى تقدير والرفع لا يحتاج إلى تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أو لما يحتاج إلى تقدير إذن الرفع أرجح هنا، الرفع أرجح. طيب أين المشغول به؟ أنت مشغول به أين هو؟ إيه؟ الضيف، الضيف أكرمته ألها. طيب من أي الأحوال الثلاثة اللي مر؟ نعم. طيب أين المشغول؟ ما حضرت أنت، أين المشغول؟ المشغول الفعل أكرم. من أي الأحوال الثلاث؟ بماذا؟ المشغول عنه ولا بالمشغول به؟ بالمشغول به وهو الضمير. طيب لو قلنا مثلا زيدا مررت به، من أي الأحوال الثلاث؟ أي هذا منفصل بحرف الجر لأن الهاء ما اتصلت بالفعل مرة إنما انفصلت بحرف جر، إذن هذه مغايرة للحالة الأولى. طيب لو قلت مثلا زيدا ضربت غلامة، انفصل بأي شيء؟ ها؟ لا ما عندك محاضرة، لكن بالنسبة للمثال إيه اللي هو الإضافة ولا لا؟ لأن غلام مضاف والهاء مضاف إليه، إذن أين المشغول عنه؟ الهاء، وقد حصل الفصل بأي شيء؟ بالمضاف اللي هو غلام، ولهذا الآن صار غلام هو المشغول به أو لا؟ أقول صار غلام هو المشغول، هو المشغول به. إيه صارت الآن خلاص لها في موضع الجر، إلا إيه لابد أن ترجع للاسم السابق. إيه نعم، لكن لابد من الضمير لأنه ما يصح في باب الاشتغال أن تقول زيدا ضربت رجلا. ها؟ الآن لا، صار المشغول به هو الاسم الظاهر، الاسم الظاهر، وهذا يسمى عندهم بالسببي، يسمى بالسببي. فصارت الخلاصة أن المشغول به إما أن يعمل في ضمير الاسم السابق، وإما أن يعمل في سببيه، وإما أن يعمل في سببيه. ما هو السببي؟ هو الاسم المتصل بضمير يعود على الاسم السابق. لا هو جار مجرور الآن، أي هم يقولون الجار المجرور في محل نصب، في محل نصب، لكن تعرف أن الهاء ما يمكن تتصل بالفعل مرة، أي لأن الفعل مرة لا تعدى إلى المفعول بنفسه، إنما يتعدى إلى المفعول بواسطة حرف الجر. يقول الشارح يعني لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة. أحوال ماذا؟ أحوال المشغول عن، يقول أحوال المشغول عنها اللي مرت، لا فرق بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به، هذه الحالة الأولى، نحو زيد ضربته، أو ينفصل منه بحرف جر، هذه الحالة الثانية، نحو زيد مررت به، أو بإضافة، هذه الحالة الثالثة، نحو زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه. مثل بمثالين ليبين أنه لا فرق بين أن يتصل الضمير بالمضاف أو بما أضيف إليه المضاف
ها أو لا، أو بما أضيف إليه المضاف، لأن عندك الآن غلام مضاف ولها مضاف إليه. إذن الآن اتصل الضمير بماذا؟ بالمشغول به. لكن المثال اللي يليه، هل اتصل الضمير بالمشغول به؟ لا، بمضاف إليه، لأن المشغول به غلام، ولم تتصل الضمير بغلام، إنما اتصلت بالمضاف إليه، لأن غلام مضاف وصاحبه مضاف إليه، وصاحب مضاف ولها مضاف إليه. أو مررت بغلامه أو بغلام صاحبه، هذا الآن مثال آخر، نعم، للانفصال بحرف الجر، يعني لا فرق بين أن يكون السبب مجرورا بحرف الجر أو السبب وقع مضافا إلى ما هو مجرور بحرف الجر. قال: فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك، كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك. كما هو معلوم إنما وجب النصب في المثالين لأن المشغول عن وقع بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال. لكن ما الفرق بين المثالين؟ المثال الأول انفصل المشغول، نعم، به عن المشغول بحرف الجر، ها، مررت به. وفي المثال الثاني اتصل المشغول به بالضمير. فقصد ابن عقيل أن يبين أنه لا فرق بين أن يكون الضمير متصلا بالفعل أو مفصولا، لا يتغير العمل. قال: وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمر. مر علينا وجوب الرفع لأنه وقع بعد إذا الفجائية كذا، لكن هنا الفعل المشغول به مر انفصل عن الضمير بحرف الجر، بحرف الجر، كيف نجعله متصلا؟ خرجت فإذا زيد مثال ابن عقيل يضربه عمر، يكون الآن الضمير اتصل بالفعل. قال: ويختار النصب في أزيدا مررت به، أزيدا مررت به، اختير النصب هنا لأن وقع بعد ما يغلب، ما يغلب دخوله على الفعل وهو الهمزة، وقد انفصل الضمير. ويختار الرفع في زيد مررت به لعدم وجود ما يوجب النصب ولا ما يرجحه، ولا ما يوجب الرفع ولا ما يجوز الوجهين على السواء. ويجوز الأمران على السواء في زيد قام وعمر مررت به، يعني عمر يجوز فيها الرفع عطف على جملة اسمية وهي جملة كبرى، ويجوز فيه النصب عطفا على الجملة الفعلية وهي جملة صغرى. والذي حصل ما هو؟ إن الضمير انفصل عن الفعل بحرف الجر. قال: وكذلك الحكم في زيد ضربت غلامه أو مررت بغلامه، يعني إنه يترجح الرفع في المثال، ها، سواء انفصل بمضاف مثل غلامه أو انفصل بما أضيف إليه أو كان المضاف إلى الضمير مجرورا بحرف الجر. القصد من هذا أنه لا فرق بين أن يعمل الفعل في الضمير مباشرة أو في اسم مضاف إلى الضمير أو ينفصل بحرف الجر، يعني أو ينفصل الضمير بحرف الجر، فصارت الأحوال ثلاثة. هذا معنى قوله: وفصل مشغول بحرف جر
أو بإضافة كوصل يجري. يجري يقصد أن الأحوال السابقة الخمس للمشغول عنه تجري في حال الفصل بحرف الجر، وفي حال الفصل بمضاف، كما إيش؟ كما إيه؟ ها؟ كما تجري في حالة الوصل. طيب الوصل هذا مقصود به ماذا؟ مقصود به اتصال الضمير، اتصال الضمير. إذن صار معنى البيت أن اتصال الضمير وانفصاله بحرف الجر وانفصاله بالإضافة على حد سواء فيما يتعلق بالمشغول عنه، فيما يتعلق بالمشغول عنه، هذا معنى البيت. وفصل مشغول بحرف جري، يعني فصل المشغول به عن المشغول عنه الذي هو الضمير بحرف الجر أو فصله بالإضافة، هذا يجري مجرى ما لو اتصل الضمير بالمشغول به مباشرة. هذا معنى البيت. ثم انتقل إلى مبحث آخر، وهو أنه تقدم لنا أن المشغول به في باب الاشتغال الغالب أن يكون فعلا، أن يكون فعلا. فالسؤال الآن، هل الاشتغال خاص بالأفعال أو هناك أشياء تقوم مقام الفعل في هذا الباب؟ الجواب نعم، هناك أشياء تقوم مقام الفعل. فنقول إن المشغول به إما أن يكون فعلا مثل ما تقدم في الأمثلة، وإما أن يكون غير فعل، يعني وإما أن يكون اسما. وهذا الاسم الذي يقع مشغولا به له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون وصفا، والشرط الثاني أن يكون عاملا، والشرط الثالث ألا يوجد مانع. هذه ثلاثة شروط. فلو قلت مثلا مثال ابن عقيل، زيد أنا ضاربه، زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، كما تلاحظون الجملة ما فيها فعل، وصورتها صورة الاشتغال، لأنه تقدم اسم وهو زيد، وتأخر عنه عامل وهو ضارب، وهذا العامل وهو ضارب اشتغل بالضمير الذي بعده، ولولا الضمير لعمل في الاسم السابق. إذن ما منعه من عمله في الاسم السابق إلا الاشتغال. فالاسم هنا ضارب، نقول إن له ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أنه وصف، وصف لأنه اسم فاعل، ومعروف أن اسم الفاعل من قبيل الأوصاف عند النحويين. وهذا الشرط يخرج ما إذا كان الاسم السابق مصدرا مثلا، أو اسم فعل، أو اسم فعل. الشرط الثاني أن هذا الوصف عامل، لأنه مجرد من أل والإضافة، ولأنه بمعنى الحال أو الاستقبال،
وقصدي أنه مجرد من علو الإضافة لأجل أنه يصلح في باب الاشتغال. ولا تعرفون أن اسم الفاعل في غير هذا الباب أنه يعمل ولو كان محلى بأل، ولو كان محلى بأل. إذن نقول هذا الوصف عامل لأنه بمعنى الحال والاستقبال. الثالث، لم يوجد مانع من استعمال الوصف في باب الاشتغال، والمانع في هذا الباب هو أن يكون الوصف محلى بأل، محلى بأل، هذا هو المانع. فلو قلت السر، اي نعم اقوله الان، اذا قلت مثلا بنفس المثال زيد انا الضاربه، ما يصلح المثال عندهم الان، لانك تعرف انت ان ضارب وصف وان الداخله على الوصف كاسم الفاعل انها موصوله. وقد مر بنا أن الأسماء الموصولة من الأشياء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وهم يقولون في باب الاشتغال إن ما لا يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر، لا يصلح أن يفسر عاملا يعمل فيما قبله. اتضح الآن؟ إذن صار الوصف في هذا الباب له ثلاثة شروط، أو الاسم. أما لو قلنا الوصف نسقط الشرط الأول، كذا. إذا قلنا الوصف نقول اشترط له شرطان، لأننا قيدنا البحث في أي شيء بالوصف. لكن لو قلنا الاسم لابد أن نقول يشترط في الاسم أن يكون وصفا، مثل اسم الفاعل. طيب لو قلت زيد عليك هو، هل يصلح هذا في باب الاشتغال؟ صحيح عليك أنه يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، ولكنه ليس بوصف. فنقول إذن المثال الذي تنطبق عليه الشروط أن تقول زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، كذا. طيب نعرب المثال أنت. لا، زيد أنا ضاربه، وضارب مضاف، هل هو مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله؟ طيب هل يصح النصب في المثال؟ يصح أن أقول زيدا أنا ضاربه، وهنا يتضح الاشتغال. فما إعراب زيدا؟ انتبه، بفعل ولا بوصف؟ إلا لك هذا لا كلام فيه، أي لأنه هو الأصل في التقدير أن يكون فعلا، لكنهم ما يقصدون هذا. أي هم لماذا يشتغلون بالوصف؟ ولماذا يقولون أن الوصف المحلى أنه ما يصلح لأنه لا يعمل فيما قبل فلا يفسر عاملا؟ إذن هم يريدون أن يكون المقدر وصفا. إذن نقول زيدا على النصب مفعول به لوصف محذوف يفسره المذكور، والتقدير
أنا ضارب زيدا.
طيب زين، لماذا نقدر أنا ضارب؟ لماذا ما نقدر الوصف فقط كما كنا فيما مضى نقدر الفعل فقط؟ لكن التقدير هو الآن قدر، قال التقدير أنا ضارب زيدا، فهل نحن بحاجة إلى تقدير أنا ولا نقدر الوصف؟ مقبول التعليل هذا، لكن في تعليل أقوى منه. أنتم ما عندكم جواب؟ صحيح، لأن اسم الفاعل كما ذكر المصنف في باب اسم الفاعل لا يعمل عمل الفعل إلا بشرطين، من الشرطين أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو غير ذلك. إذن اعتمد هنا على إيه؟ على مبتدأ. إذن لا بد من المبتدأ، ولا يعمل اسم الفاعل لو قلت ضارب ما يعمل كذا. إذن صارت الخلاصة الآن في هذا الموضوع أن الوصف في هذا الباب يعامل معاملة الفعل. طيب لو قلت مثلا زيدا أنا ضاربه أمس، هل يصلح هذا المثال؟ أنت لماذا؟ ها؟ نعم، إذن هنا لا يعمل. فإذا كان لا يعمل وهو مذكور فلا يعمل وهو محذوف. هذا معنى قوله وسوي في ذا الباب، قال يعني أن الوصف العامل، قول الوصف هذا الشرط الأول، قولها العامل هذا الشرط الثاني، يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم. قول ابن عقيل أنه يجري مجرى الفعل فيما تقدم يعني في الجملة، يعني في الجملة، وإلا فلا يجري مجرى الفعل في جميع ما تقدم. لماذا؟ قال لك لأن وجوب النصب لا يأتي في هذا الموضع، لأن وجوب النصب لا يأتي في مثل هذا الموضع. لماذا؟ لأن وجوب النصب أن يقع المشغول عنه بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال، ونحن نريد أن تكون الجملة التي معنا خالية من الفعل، واضح؟ خالية من الفعل. لكن قوله فيما تقدم يعني في بعض المواضع دون، ها أقول دون بعض. طيب قال والمراد بالوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول فقط. واحترز بالوصف هذا الشرط الأول مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل، نحو زيد دراكه، فلا يجوز نصب زيد لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها. إيش معنى لا تعمل فيما قبلها؟ يعني لا يتقدم عليها معمولها، يعني لا يتقدم عليها معمولها، فلا تفسر عاملا فيه، يعني لأن ما لا يعمل فيما قبله مثل ممر لا يفسر عاملا، بل يتعين الرفع هنا فتقول زيد مبتدأ، ها ودراكه ها هذا خبر أو لا؟ خبر المبتدأ، دراكي اسم فعل أمر مبني على الكسر، ها وألها مفعول، أقول ألها مفعول، مثل لو قلت دراكي زيدا، دراكي زيدا، زيدا مفعول، فنقول إن اسم الفعل هنا دراكي لا يعمل فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر عاملا، إذن لا يجوز النصب، بل يرفع على أنه مبتدأ، ولا تكون المسألة من باب الاشتغال. ها إيه أصل دراكي دائم مبني على الكسر، إيه يعني حتى لو أتينا باسم ظاهر ها نقول دراكي زيدا، لأن معنى دراكي زيدا أدرك، إذن زيدا مفعول به منصوب، إذن نقول أن الضمير هنا ما هو مضاف إليه، لأن اسماء الأفعال ما يضاف إليها شيء، إذن هو مبني الضمير على الكسر في محل نصب مفعول به لاسم الفعل، فهمت؟ طيب إذن الشرط الأول يخرج ماذا؟ يخرج غير الوصف. طيب قال واحترز بقوله إذا عمل من الوصف الذي لا يعمل، هذا محترز الشرط الثاني، كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي، نحو زيد أنا ضاربه أمسي، يتعين رفع زيد على أنه مبتداه ولا يجوز نصبه على أنه من باب الاشتغال، لأن الوصف هنا غير عامل، لأن الوصف غير عامل، وما كان لا يعمل لا يفسر عاملا. قال فلا يجوز نصب زيد يعني في باب الاشتغال، لأن ما لا يعمل لكونه بمعنى الماضي لا يفسر عاملا.
ومثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، والدرهم أنت معطاه، والدرهم أنت معطاه. فالدرهم مبتدأ أول وأنت مبتدأ ثاني، ومعطاه خبر المبتدأ الثاني. ومثل بمثالين، ها، لأن الأول للوصف اسم الفاعل والثاني لاسم المفعول. قال فيجوز نصب زيد والدرهم، يعني على أن يكون ذلك من باب الاستغلال. ورفعهما يعني يجوز الرفع كما كان يجوز ذلك مع الفعل. يعني إيش مع الفعل؟ يعني أنك تعامل الوصف معاملة الفعل. واحترز بقوله إن لم يكن مانع حصل. أظنكم تدركون أن هذا إشارة إلى الشرط إيش ثالث. طيب، قال واحترز بقوله إن لم يكن مانع حصل عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت عليه الألف واللام. وأنت تعرف أن الألف واللام موصولة، أن الألف واللام مع اسم الفاعل موصولة، كما قال ابن مالك في باب الموصول: وصفة صريحة صلة أل، وصفة صريحة صلة أل. قال نحو زيد أنا الضاربه، فلا يجوز نصب زيد، ها، يعني على أن يكون من باب الاشتغال، هذا ما يجوز، لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما. لماذا؟ لأن الألف واللام موصوله، وما بعد الموصول لا يعمل فيما قبله. قال فلا يفسر عاملا فيه، والله أعلم. هذا معنى قوله وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. قوله وسوي في ذا الباب أي باب الاستغلال. قوله وصفا هذا الشرط الأول، ذا عمل هذا الشرط الثاني، بالفعل هذا المسوى به، يعني اجعل الوصف في هذا الباب مساويا للفعل في العمل. ثم أشار إلى الشرط الثالث بقوله إن لم يكن مانع حصل. وقد عرفت أن المراد بالمانع وجود الألف واللام الموصولة. ثم قال في آخر بيت، ها، كيف؟ إيه، أمثلة المبالغة. لو قلت مثلا العسل أنا شرابه، إيه العسل أنا شرابه، فنقول إن العسل إنه منصوب بوصف محذوف يفسره المذكور، والتقدير أنا شراب العسل أنا شرابه. فهمت؟ طيب، قال وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي. هذا آخر بيت في باب الاشتغال، وهو من الأبيات الغامضة في الباب. قوله هنا، شوف مع البيت، علقة، معنى العلقة هنا بمعنى العلاقة والاتصال والارتباط، هذا معناها. طيب، انتبه، نحن مر علينا أنه لا بد من علاقة بين المشغول عنه وبين المشغول به، وهذه العلاقة كما مر علينا تكون بماذا؟ تكون بالضمير، أو لا، تكون بضمير يتصل بالمشغول به، ها، يتصل بالمشغول، يعود على المشغول عنه. مرة ثانية، يمكن ذكرت الضمير أنا، أنه لا بد من علاقة بين المشغول والمشغول عنه، بين المشغول
اللي هو الفعل، والمشغول عن اللي هو الاسم السابق. هذه العلاقة كيف تتم؟ بضمير يعود على المشغول عنه. ولهذا كما ذكرت قبل قليل أنه ما يصح في باب الاشتغال أن تقول زيدا ضربت رجلا، هل يصح؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد علاقة بين المشغول والمشغول عنه. لكن لو قلت زيدا أكرمته صح المثال، لأنه وجد علقة وهي الضمير ربطت بين المشغول وهو الفعل والمشغول عنه وهو الاسم السابق. وقد يقول قائل ولماذا هذه العلاقة مع أن المشغول عنه ليس له علاقة بالفعل الموجود؟ قال لك لا، في علاقة، لأن أصل الفعل المقدر من الذي يفسره أو ما الذي يفسره؟ اللي يفسره هو الفعل الموجود. إذن هل للفعل الموجود علاقة بالاسم السابق؟ علاقة من وجهين. الوجه الأول أنه لو تجرد من الضمير لعمل في الاسم السابق، لو تجرد من الضمير لعمل في الاسم السابق. والعلاقة الثانية اللي هي الحالة الراهنة أن هذا الفعل الموجود يفسر فعلا يعمل في إيه؟ في الاسم السابق. في الاسم السابق. أنت فهمت المدخل هذا؟ طيب، ذكر ابن مالك قبل قليل اللي انتهينا منه قبل البيت اللي قبل هذا أن هذه العلاقة اللي هي الضمير قد تتصل بالمشغول مباشرة، وقد تنفصل بحرف جر، وقد تنفصل بإضافة. كذا بإضافة. طيب، هنا لو قلت زيدا ضربت رجلا يحبه، أنتم معي؟ إيش المثال؟ زيدا ضربت رجلا يحبه. تلاحظون الآن أن المثال ليس من الأحوال الثلاثة اللي مرت، يعني الجملة صحيح فيها أن فيها ضمير يعود على المشغول عنه، فيها ضمير الجملة، لكن هذا الضمير هل هو متصل بالمشغول؟ لا، لأن المشغول الفعل ضربت. طيب، هل انفصل عنه بحرف جر؟ لا. طيب، هل انفصل عنه بمضاف؟ لم ينفصل بمضاف. إذن دل هذا على أنه طرأ الآن حاله رابعة، وهي أن هذا الضمير لم يتصل بالمشغول عنه ولا بحرف الجر، يعني ولا انفصل بحرف الجر ولا انفصل بمضاف، إنما صورة المثال أن المشغول عمل في اسم أجنبي. وتعرفون الاسم الأجنبي هو الذي ليس فيه ضمير يعود على الاسم السابق. ولهذا لو قلت زيدا ضربت رجلا هل يصلح؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن المشغول عمل في اسم أجنبي، ما في رابط. لكن المثال اللي معنا وجد الرابط في تابع لهذا الأجنبي، والتابع صفة، لأن جملة يحبه صفة لرجل، صفة لرجل. إذن يصلح المثال، يصلح المثال. وبهذا نستطيع أن نقول إنه كما يحصل الرابط بين المشغول والمشغول عنه بضمير متصل بالمشغول
أو منفصل بحرف الجر أو منفصل بمضاف يحصل الربط فيما لو عمل المشغول باسم أجنبي ولكن الاسم الأجنبي جاء بعده تابع من التوابع المقصودة في هذا الباب وقد اشتمل هذا التابع على ضمير زيدا ضربت رجلا يحبه. الضمير الآن اللي يعود على المشغول عنه اتصل بالتابع وهو جملة يحبه الواقع صفة للمشغول به. أين المشغول به؟ هو رجل. مثل لو قلت زيدا ضربت رجلا وأخاه يصلح؟ ها؟ التابع هنا ما نوعه؟ من باب العطف. هذا معنى قوله وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي. يعني معنى البيت ما هو واضح، نقول ما هو واضح تماما، ولهذا يعتبرون البيت هذا من الأبيات ها المعقدة في الألفية، لأن أصل كلمة علقة هذه ها إيه ما هي مفهومة ولا مر ذكرها في باب الاشتغال، لكن عرفتم الآن أن المراد بالعلقة العلاقة والرابطة والاتصال بين المشغول وبين المشغول ها عنه. نقرأ الشرح ونعلق. نقول الشارح تقدم يعني في البيت الذي قبل البيت اللي انتهى تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بينما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته. إذن العلقة الآن أين وقعت؟ في نفس المشغول ها أو لا؟ في نفس المشغول. وبينما انفصل بحرف جر نحو زيدا مررت به.